بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الغرر أو التغرير، يعني ما هو مدركها. في هذا المجال ذكرنا المدرك الأول ما جاء في كلام صاحب الجواهر، هاي فهرسة الموضوع، الفهرسة يكون تبقى في ذهننا. السبب أقوى من وعلقنا بما تقدم، والثاني التمسك بالارتكاز، وقلنا هذا في الجملة تام ومقبول في مساحته الضيقة، والثالث الوجه الثالث الذي ذكرناه في هذا المجال التمسك بالرواية المعروفة المغرور يرجع، قلنا هذا هم لم يثبت، والرابع روايات خاصة. ثلاث روايات نذكرها في هذا المجال، الأولى ذكرناها لأبي بصير، الثانية ذكرناها أيضا، الثالثة الآن أريد أن أذكرها، فرح أذكر الرواية الثالثة في هذا المجال من الروايات الخاصة، وليس فيها كلام ما رواه إسماعيل ابن جابر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال زوجني ابنتك، فزوجه غيرها. لابد هو قايل له زوجني ابنتك فلانة، لابد هجي، وإن كان بالرواية بس هذا المقصود مقدر واضح. فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بها بعد، أوه هاي ورا الولادة افتهم هجي، أنها غير ابنته، أصلا مو بالتهادي، وأنها أمه. قال يعني عليه السلام ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، الرجل يعني من المقصود الرجل الزوج بعد هنا، أي واضح بعد ما تقول، وعلى الذي بيت القصيد هنا، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، كما غر الرجل وخدعه، يعني بعبارة أخرى على المخطوب منه، المخطوب منه على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليد، الشاهد هنا كما غر الرجل وخدعه، جزء 21 صفحة 220 الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث رقم 1. وموضع الشاهد كما ذكرنا واضح، والسند هكذا، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، لحد الآن ماشي. وهذا محمد بن الحسين منه؟ ابن أبي الخطاب، ابن أبي من أجلة أصحابنا، عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن جابر. إذا أنت تبني على محمد بن سنان ماشي أمره فبها ونحمد، فالقضية وين في تأمل في محمد بن سنان، هذا بعد على المباني في حق هذا الرجل، فإذا اعتبرناه ثقة وماشي حالة تكون صحيحة، وإلا بل هذا واضح. خب، وأما من حيث الدلالة فدلالتها كسابقتها، يعني ما أوردناه على السابق يأتي هنا. نقول على أنه عليه السلام حينما قال كما غره وخدعه، هل يقصد الضمان بالتغرير في المساحة الواسعة؟ وإن لم يكن يساعده الارتكاس العقلائي، أو الإمام ناظر إلى خصوص المساحة الضيقة التي عليها الارتكاز العقلائي، لأن قلنا على أن الارتكاز في بعض الموارد يوافق على ثبوت الضمان، في بعض الموارد لا. وحينئذ مردد أنه الإمام ناظر إلى الارتكاز العقلائي في مساحته، أو أنه ناظر إلى كل تغرير وخديعة أوسع من ال، وحيث إنه، والطبيعي إحنا نريد نستدل علما على الأوسعية، وإلا ذاك في الدائرة الضيقة ثابت بالارتكاز العقلائي، وحيث إنها مرددة بينهما. ولا أقل التعليل يتناسب مع النظر إلى الارتكاز العقلائي، فإنه يريد أن يعلل بقضية عقلائية. فعلى هذا الأساس لا نتمكن أن نستفيد من هذه الرواية الضمان في الدائرة الوسيعة، يعني مناقشة واحدة لهذه الرواية والسابقة والسابقة. إذن جميع الروايات الثلاث هذه لا يمكن أن نستفيد منها الضمان في الدائرة الوسيعة، بل أقصى ما ثبت هو الضمان في حدود الدائرة ما عليه الارتكاز العقلائي كما أوضحنا. بقي شيء استدراك يرتبط بالرواية الأولى، خلصنا هذا، بس استدراك يرتبط بسند الرواية الأولى، أو مو بسند، العفو، بمتنها، حيث قلنا في الرواية الأولى إنها رويت مع شنو؟ إضافة، كما خدعه أو كما غره، هذه قلنا موجودة في التهذيب، بما أحسنتم، سأنا مو مهم إلي التلقيها، فهكذا هاي، وبناء على وجودها سوف نستفيد من الرواية. ولكن صاحب الوسائل نقلها كما أعطينا المصدر، نقلها من دون هذه العبارة بما غره أو ما شاكله، من دون. فعلى هذا الأساس تصبح نسخة من مرددة تهذيب، نسخة التهذيب والما أدري شنو والفقيه، راح تصير حينئذ مرددة بين وجود هذه الجملة وعدم وجود. في الطبعة النسخة الموجودة بأيدينا للتهذيب والفقيه موجود، لكن صاحب الوسائل في نسخة يظهر ما موجود، ولذلك ما ذكرها. فعلى هذا الأساس الاستناد إلى هذه الرواية محل إشكال، إلا اللهم بناء عند الدوران بين الزيادة ذاك الحكي الذي يجي، لكن بقطع النظر عن ذلك لا يمكن الاستناد إلى هذا. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة. الشيء الجديد الذي أريد أقوله الآن هو هذا المطلب. هذا وقد روى صاحب الوسائل هذه الرواية في وسائله في مورد آخر، يعني في الجزء 22 صفحة 253 الباب 37 من أبواب العداد، الحديث رقم 5، ونص ما ذكره صاحب الوسائل، نص اللي راح أنقل لك إياه، وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا لحد الآن السند شنو معتبر؟ ليش معتبر؟ ساي فائدة، ما نحن ما شغل سهل الآن بالسند، لأنه وعنه عن أبيه هذا عطف عليه من على سابقه، والسابق هو ماذا؟ ثقة، فما بإشكال. بعدين قال وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذا ما فرد طريق ثاني، فإذا على هذا الأساس مشكلة ما موجود. جميعا عن أبي عن ابن أبي عمير. أنا في مرة قلت لكم أيام اللي ذي بأوائل لما دخلت الحوزة كنت أوصل لهنا جميعا جميعا كنت بتحير بيها، يعني ذولا شنو يقعدون اثنيناتهم أو يحاجوا شلون شلون شلون؟ وبعدين سألت همات فرد واحد شو ما هذا، أجابني ما يشفي الغليل. بعدين اتضح انه ما بيه هوسه، ما بيها بعد جنه، وهذا فر الطريق شنو اليوم، ذاك فر الطريق عقب باشر او ورا يومين. فاتمكن اقول اثنيناتهم، ما نقول اثنيناتهم كلا الطريقين حدثوا عن هذا. سأل انا الذي راح نذكر، فمو المقصود الا يكون اثنيناتهم في مجلس، لا 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 سويها هوسه. جميعا عن ابن ابي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهد على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها أو مات عنها فتزوجت. أكو فد اختلافات جزئية بين هذا وبين ذيك الرواية الذي قرأناها هي أمس، فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد، يعني منه شاهد يضربان الشاهدين الحد ويضمنان ويضمنان الصداقة للزوج بما غراه. كل الذي قاعد نحكيه الريد شنو هذه العبارة بما غراه، إذا موجود بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها. جيد، إذا صاحب الوسائل روى هذه الرواية بهذا الشكل، وهي واجدة لمن؟ وهي واجدة لهذه العبارة بما غراه. وفي هذا المجال نقول إن حصل الاطمئنان لنا، وهي قضية ترى شخصية، إن حصل الاطمئنان بوحدة الرواية، يعني هذه مع تلك التي قرأناها في مجلد 27، هذه في مجلد 22، إن حصل الاطمئنان مرة يحصل الاطمئنان بالوحدة أو مرة لا يحصل بذلك ويحتمل التعدد، فإذا فرضنا حصل الاطمئنان بالوحدة ينفعنا هذا يوم ينفعنا، وإذا حصل ماذا ما حصل اطمئنان بالوحدة بالتعدد يعني أكو احتمال ينفع ياهل ينفعنا لا تسرع. إن حصل الأطمئنان بالوحدة فهذا يضرنا، لأن لازمه أن الرواية واحدة والنسخ مختلفة، فمرة عن نسختين نقلها صاحب الوسائل مع هذه الزيادة، يعني مع فقرة بما غراه، ومرتين من دون في مجلد 27 من دون هذه الزيادة. فإذا على هذا الأساس معنى ذلك، ونسخة الذي هي موجودة علما للتهذيب والفقية الذي موجود عندنا مطبوع، فمعناه توجد النسخ ليست متفقة مختلفة، ومعه ومعه هذا لا ينفعنا يضرنا إلا اللهم من بنى عند الدوران بين الزيادة والنقيصة يبني على إصالة أن عدم الزيادة يعني هاي في موقعها وعدم الزيادة بمعنى هذه في موقعها دير بالك هذه هم هنا إيه واحد قد يغفل يعني هذه الكلمة هي في موقعها المناسب أو يحصل له اطمئنان من جهات أخرى. المهم الوحدة لا تنفعنا إلا بضم ضمائم، وأما إذا بنينا على التعدد فهذا ينفعنا، لأنه يثبت أن تلك الرواية الذي نقلناها أولا في مجلد 27 تلك اختلفت فيها نسخة الوسائل مع 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 ويا من اختلفت ويا من مع الطبعة الموجودة للتهذيب والفقيه، ولكن توجد رواية أخرى هاي ثانية بعد في مجلد 22 من الوسائل وثانية بنينة هذه لا تقع طرفا علما للمعارضة تكون سالمة من المعارضة فنأخذ بها من دون أي محذور بعد فرض على أنه الرواية متعددة. إذن ألخص مرة ثانية انتهى الذي أريد أن أقوله. إذا ثبت عندنا أنا الآن الصغرى مو مهم، المهم المهم أصل الفكرة الكبرى، إذا ثبت أن الرواية واحدة لما نقراها هنا وهنا وهنا يحصل اطمئنان أنها واحدة، إذا ثبت ذلك فحينئذ راح يصير هذه الرواية الواحدة مرة نقلت مع الزيادة ومرة من دون زيادة فتأتي المشكلة. اللهم إلا أن نتغلب عليها بما بإصالة عدم الزيادة أو اطمئنان أو ما شاكل ذلك. وأما إذا فرض على أنه احتملنا بوجاهه التعدد فالمعارضة سوف تكون بين وبين، بين من وبين من راح تكون؟ بين طبعة التهذيب والفقيه الموجودة وبين ما ذكره صاحب الوسائل في المجلد 27. أما هذه الرواية في مجلد 22 تبقى ثانية، هذه بعد قلنا تبقى سالمة من المعارضة فنأخذ بها من دون مزاحم. هذه قضية ردت أبينها ترتبط بهذا الموضوع، والخلاصة أريد ألخص كل ما ذكرناه، والخلاصة من كل ما ذكر هذا الأصل الموضوع مو الخلاصة لهذا الأخير، والخلاصة من كل ما ذكرناه في قاعدة التغرير أنها مسلمة بالارتكاز العقلائي ولكن في حدوده الضيق. هاي النتيجة التي انتهينا، لأن الروايات ما أمكن نستفيد من عدها شيء وبقية المستندات هكذا، نتيجة الارتكاز العقلائي غير المردوع عنه هو هذا مستنده، ولكن يثبت لنا الضمان لا في الدائرة الوسيعة بل نرجع في كل مورد إلى ارتكازاتنا العقلائية آنذاك. هذه النتيجة التي انتهينا إليها. خب هذا صار واضح إن شاء الله. عودة عنوان جانبي، ما هذا بيناه، فالإجماعات خليها على كتب هذه. عود إلى صلب الموضوع، عود شنو وين شنو يا صلب الموضوع، ها كان كلامنا، كان كلامنا فيما سبق في مسألة 76 التي تشتمل على أحكام ستة، وكان كلامنا في يا حكم في الحكم الثاني، يعني إذا فرض أن العين كانت تالفة، المبيع كان تالفة، ورجع المالك على المشتري بمقدار الثمن. فهذا حينئذ حيث قد أخذه مقدار الثمن، قد أخذه المشتري حسب الفرع الأول، الحكم الأول أخذه من البائع، فلا يرجع عليه من جديد. هذا واضح، هذا ما نشغل به، خليه على جانب. ولكن إذا فرض على أنه كانت هناك زيادة على مقدار القيمة الواقعية، بحيث الثمن كان أزيد من القيمة الواقعية، قلنا يرجع في مقدار الزيادة. من يرجع في مقدار الزيادة؟ المشتري على البائع يرجع في مقدار الزيادة. أو كان كلامنا ما هو المستند في رجوع هذا صلب الموضوع، وطبينا بدرابين وأزقة، كان كلامنا أنه لماذا يرجع في مقدار الزيادة؟ توجد مستندات ثلاثة على ما ذكر الشيخ الأعظم، ثلاثة ذكرها. الأول قاعدة التغرير، وطبيعي هو ما حكى بيها بس قال قاعدة للتغرير، وفي أمان الله سلمكم الله، وإحنا حكينا هذا الحكي واتضحت النتيجة الآن الحمد لله مسلمة في الجملة. ذكر بعد مستندين آخرين، خلي يصير الموضوع لك واضح، تشويش ليصير. المستند الثاني الذي ذكره قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر. والمستند الثالث الذي ذكره قدس سره صحيحة جميل صحيحة. فالآن راح نبين إن شاء الله تعالى قاعدة الغرور أو التغرير انتهينا منه، راح نتكلم في المستندين الآخرين. الأول قاعدة لا ضرر، والآخر صحيحة جميل. أما قاعدة لا ضرر فيمكن الإشكال على التمسك بها من ناحيتين. طبيعي الشيخ وتمسك بها ومشى قبل بعد ما توقف، ولكن نحن نقول أنه يمكن الإشكال عليها على التمسك بها بإشكالين. الأول ما أشرنا إليه أكثر من مرة، من أن قاعدة لا ضرر قاعدة نفي لا إثبات، لأنها تقول لا ضرر أي لا حكم ينشأ منه الضرر، فكل حكم ينشأ منه الضرر هو منفي ولا تثبت لقصور لسانها، فعدم كونها مثبتة لقصور اللسان، ونحن في مقامنا نريد أن نثبت ماذا؟ حكم وجودي، حكما وجوديا، وهو أن المشتري يجوز له أن يرجع، يجوز له أن يرجع علما على البائع، هذا حكم وجودي لا تثبته قاعدة لا ضرر، لأنها قاعدة نفي لا قاعدة إثبات، والحكم الذي نريده حكم ثبوتي وجودي. هذه واحدة مناقشة أولى. وثانيا بقطع النظر عما ذكرنا، يعني مع التسليم بأنها صالحة للشمول لإثبات الحكم الوجودي، أيضا نقول هي معارضة بتطبيقها في حق البائع أيضا. فنحن طبقناها في حق المشتري وحكمنا 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 بجواز رجوعه عليه من على البائع، وفي المقابل يقال إن البائع سوف يتضرر. البائع سوف يتضرر بالرجوع عليه، فتأتي قاعدة لا ضرر وترفع ذلك، ترفع جواز الرجوع عليه لأن ذلك ضرر عليه، فهي إذن معارضة بتطبيقها في حق البائع. اللهم إلا أن يقول قائل بعد هذا أنا أقوله أو شوف رأيك شنو أنت، أن يقول قائل بأن البائع حيث إنه فضولي، وبعد فوق فضولي هو مدلس ما أدري، لأن أوحى بأنه وغار، أوحى بأن الثمن القيمة الواقعية، الثمن هو المطابق للقيمة الواقعية وليس أزيد من القيمة، أوحى مغرر، شوف افترضنا، وما دام مغررا فلا تشمله قاعدة لا ضرر، فإنها جاءت لتوسع على المشتري من باب أنه قد تضرر وخدع، ولم تجئ لتوسع على الخادع والمدلس. فإذن هذه المعارضة لا تأتي في المقام لهذه النكتة، ويبقى ترى هاي النكتة نكتة ماذا، نكتة عرفية شو تسميها، إذا أقبلتها وهي لا بأس بها، يعني إذا أقبلتها بما أنك إن شاء الله فبئة، ونكتة علمية حتى يقال أنه. فإذن على هذا الأساس قاعدة التمسك بقاعدة لا ضرر محل إشكال. وأما بالنسبة إلى، انتهينا من هذا قاعدة لا ضرر إذن لا يمكن التمسك بها، وأما بالنسبة إلى صحيحة، جميل أقرأ لك إياها ونفكر فيها إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. عن أبي عبد الله، صحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع، المبتاع يعني ياهو المشتري، مشتري قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية، ياهو يرجع مبتاع مشتري على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه، جزء 21 صفحة 205 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث رقم 5. هذه أراد الشيخ الأعظم أن يتمسك بها لصالح المقام، حيث قالت ويرجعوا، من هو يرجعوا؟ المبتاع المشتري على من باعه على الباع بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. وهذا هو مطلوبنا، أنه الأمور التي الزائد علما على الثمن يرجع بها عليه، وقد دلت على ذلك، نتأمل فيها إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.